أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى القيام يوم الدين. اتضح من خلال ما ذكرناه بالأمس أن صاحب الكفاية تفصى عن الإشكال فيما يرجع إلى الطهارات الثلاث بالالتزام بأن هذه المقدمات التي هي الطهارات الثلاث بذاتها عبادة وراجحة بذاتها، وبالالتزام بالرجحان الذاتي للوضوء والغسل والتيمم دفع صاحب الكفاية الإشكالات التي أوردت فيما يرجع إلى الطهارات الثلاث، سواء إشكال الدور فإنه يندفع، وذلك لأن الأمر الغيري وإن كان يتعلق بهذه الطهارات الثلاث بما هي عبادة، إلا أن عباديتها لا تتوقف على الأمر الغيري حتى يلزم الدور، بل عباديتها ذاتية لا. وسواء إشكال المثوبة فإنه يندفع بأن المثوبة ليست على امتثال الأمر الغيري، وإنما هي ماذا؟ المثوبة على الإتيان بما هو راجح بذاته وعبادة بذاته. وسواء إشكال توصلية الأمر الغيري فإنه يندفع بأن الأمر الغيري وإن كان توصليا، إلا أن العبادية هنا نشأت من كون المقدمة بنفسها عبادة، لا أن تعلق الأمر الغيري بها اقتضى عباديتها. وبهذه الطريقة اندفعت جميع الإشكالات المورد بها في المقام. الآن الشيخ الأخوند رحمة الله عليه تعرض إلى طريقتين للتفصي عن الإشكال فيما يرجع إلى الطهارات الثلاث، ذكرهما الشيخ الأعظم الأنصاري على ما في تقريرات بحثه. أما الطريقة الأولى أيها الإخوة، فقال الشيخ الأعظم
وليريهما يعني ليرجع حتى ينقضهما أو كيف يعني؟
بل سيتعرض إلى هاتين الطريقتين وسيبين ماذا؟ عدم صحة التفصي عن الإشكال بهاتين الطريقتين، وبالتالي يتعين ماذا؟ يتعين الالتزام بطريقة صاحب الكفاية لأجل التفصي عن الإشكال في الطهارات الثلاث. أما بالنسبة لهاتين الطريقتين، الطريقة الأولى التي ذكرها الشيخ الأنصاري على ما في تقريرات بحثه، فهي بأن يقال بأن ما هو مقدمة للغايات الواجبة في الطهارات الثلاث ليس الأفعال المخصوصة. يعني عندما نقول الوضوء مقدما للغايات الواجبة، سواء الصلاة الواجبة، مس كتابة المصحف، اللبث في المسجد، الصلاة الوضوء مقدما، الغسل مقدما، التيمم مقدما، الشيخ الأنصاري يقول ليس المقدمة هو الأفعال المخصوصة الوضوئية أو الغسلية أو التيممية، ليست المقدمة هي الغسلتان والمسحتان، ليست المقدمة هي غسل الرأس ثم غسل البدن، ليست المقدمة هي الضرب على الأرض ثم المسح على الجبهة والكفين، بل المقدمة هو هذه الأفعال متعنونة بعنوان لا ذات الأفعال بما هي هي،
بل الأفعال بما هي متعنونة بعنوان هي المقدمة، وهذا العنوان له خصوصيتان في نظر الشيخ الأنصاري. الخصوصية الأولى أنه عنوان قصدي، كما تعرفون أيها الإخوة أن بعض العناوين التي تتعنون بها الأفعال الصادرة من المكلفين من الفاعل المختار، تعنون الفعل بها قهري وليس تابعا لقصد الفاعل المختار، ليس تابعا لقصد المكلف. يا أخوان، والعياذ بالله، إلقاء القرآن الكريم في البال دعاء أو على المزبلة، هذا قهرا يتعنون بعنوان ماذا؟ بعنوان الهتك. والعياذ بالله، التفل في وجه المؤمن، هذا قهرا ينتزع منه عنوان الإهانة. تعنون هذه الأفعال بهذه العناوين أمر قهري متابع، ما بقدر أنا أتفل بوجه إنسان مؤمن. طبعا عم بحكي التفل عن اختيار، مو أنه شخص أراد أن يدخل في ناحية فاتفق وجود مؤمن، لا، عن عمد وقصد ووعي واختيار أدخل في وجه عالم ثم أقول له مولانا عذرا ما كان قصدي الإهانة. هذا الفعل إهانة بنفسه ينتزع منه الإهانة، بل أو أحيانا لأن البعض تمسك بهذه الشبهة ونحن ناقشنا في هذا، أنه أنا هو قال أنا أريد أن أطبع كتب الضلال وأن أترجم الأفكار الإلحادية الضالة وأن أنشرها في المجتمع الإيماني، وأرجوكم ما أحد يظلمني ويتهمني بماذا؟ بالترويج للباطل وللبدع وللضلالات. ليش؟ لأن الله يعلم أني أنا مو قاصد للترويج للباطل والبدع، أنا قاصد توعية المجتمع الإيماني وتلقيح المجتمع. نحن قلنا له في حينها مولانا هذا ما يتوقف على أن تكون قاصدا، قصدت أو لم تقصد، هذا بنظر العرف والعقلاء يعد ترويجا ويسمى ترويجا. فإذا هنا الفعل تعنونه بالعنوان قهري متابع لقصد الفاعل المختار، وهناك أفعال تعنونها بالعنوان يكون ماذا؟ بالعنوان اللي هو موجب لحسنها أو قبحها، يكون ماذا تعنونها بهذا العنوان؟ قصديا تابعا للقصد، مثل القيام مولانا. إذا دخل شخص إلى المسجد قيامي متى يتعنون بعنوان الاحترام؟ إذا قصدت بقيامي ماذا؟ الاحترام. إذا قمت وقصدت بقيام الاحترام فإن فعلي هذا يتعنون بعنوان الاحترام، وأما إذا قمت ووقفت حين دخوله ولم يكن قصدي من قيامي ووقوفه حين دخوله الاحترام، بل قصدت الوقوف مقدمة للخروج، فهل يتعنون عنواني فعلي هذا بعنوان الاحترام؟ لا يتعنون بعنوان الاحترام، بل قد يتعنون بضده وهو عنوان الإهانة، بمجرد دخولي أنا قمت وخرجت من المجلس. فهذا القيام تعنونه بعنوان الاحترام أو عدم تعنونه بعنوان الاحترام، أو تعنونه بعنوان هو ضد لعنوان الاحترام كعنوان الإهانة، تابع للقصد. فالخصوصية الأولى للعنوان الذي تكون الأفعال بما هي معنونة بهذا العنوان مقدمة للغايات الواجبة، الخصوصية الأولى عند الشيخ الأنصاري أنه عنوان قصدي. شو يعني عنوان قصدي؟ يعني لابد أن يقصد المكلف هذا العنوان حتى يتعنون فعله بهذا العنوان. الخصوصية الثانية
كونها مقدمة، يعني
أحسن بالليل، لأنه إذا ما تعنون الفعل بهذا العنوان لا يكون مقدمة. الخصوصية الثانية لهذا العنوان عند الشيخ الأعظم الأنصاري أن هذا العنوان عنوان راجح بنفسه وبذاته، بحيث إن الفعل الذي يتعنون بهذا العنوان يتصف بشكل قهري بماذا؟ بالرجحان وبالمحبوبية، لأن العنوان عنوان راجح بذاته وبنفسه. بعطيكم مثال يا إخوان، عنوان احترام المولى هذا عنوان راجح بنفسه وبذاته أم لا؟ بلا شك. احترام المولى بنفسه وبذاته راجح. مجرد أن أقوم وأقصد بقيامي احترام المولى، ألا يتعنون قيامي بعنوان الاحترام المولى؟ بل، لأنني قصدت العنوان، وهذا العنوان قصدي، فبقصد العنوان تعنون قيامي باحترام المولى، فصار قيامي راجحا. ليش؟ لأنه تعنون بعنوان راجح بذاته وبنفسه. فإن الخصوصية الثانية أن هذا العنوان الذي به تكون الأفعال مقدمة للغايات الواجبة راجح بذاته وبنفسه. وضحت الخصوصية الثانية؟ الخصوصية الثالثة ما هي؟ أنا الخصوصيتان، لا بأس نضيف خصوصية ثالثة، وهي الشيخ الأنصاري يقول هذا العنوان مجهول لنا، هذا العنوان مجهول لنا، فلا نتمكن من قصده تفصيلا. ليش؟ بسبب أنه مجهول لنا. نحن نعلم أن الأفعال الوضوئية لا تكون مقدمة للغايات الواجبة بما هي أفعال وضوئية، بل بما هي معنونة بعنوان، ونعلم أن هذا العنوان قصدي، ونعلم أن هذا العنوان راجح بذاته، إلا أن هذا العنوان مجهول لنا فلا نستطيع أن نقصده تفصيلا. طيب، بناء على هذه المقدمات الثلاث، بناء على هذه المقدمات الثلاث، الشيخ الأنصاري يقول لا بد من الاتيان بالمقدمة بقصد الأمر الغيري المتعلق بها، وبداعي امتثال الأمر الغيري المتعلق بها. ليش؟ قال لأن قصد الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة طريق إلى قصد هذا العنوان إجمالا، لأن الأمر الغيري يدعو إلى ما تعلق به، والأمر الغيري هنا تعلق بالوضوء بما هو أفعال مخصوصة، أو بالوضوء بما هو متعنون بهذا العنوان، بالوضوء بما هو متعنون بهذا العنوان قصدي الراجح بذاته. فلا شك أن من قصد الأمر الغيري يكون قد قصد إلى الإتيان، قصد إلى هذا العنوان وإلى الإتيان بالفعل المعنون بهذا العنوان إجمالا، لأن الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. بهذه الطريقة الشيخ الأعظم الأنصاري يقول تنحل المشكلات الثلاث. شو هي المشكلات الثلاث؟ مشكلة الدور تنحل أو لا تنحل؟ تنحل. ليش؟ لأنه الأمر الغيري صحيح تعلق بالمقدمة بما هي عبادة، بس عبادية المقدمة متوقفة على الأمر الغيري ولا متوقفة على تعنونها بهذا العنوان الحسن الراجح؟ وتعنونها بالعنوان الحسن الراجح مو متوقف على الأمر الغيري، بل متوقف على أن يقصد المكلف هذا العنوان الحسن الراجح ولو إجمالا، ولو من خلال قصد الأمر الغيري اللي هو طريق إلى قصد العنوان إجمالا. طيب، هذا إشكال الدور الدفع. إشكال ماذا كان الإشكال الآخر غير إشكال الدور؟ إشكال المثوبة. وأشكال التوصلي. أما أشكال التوصلي فواضح اندفاع. ليش؟ لأن الأمر الغير توصلي. العبادية لم تنشأ من الأمر الغير، بل نشأت ماذا؟ من العنوان الراجح اللي هو بذاته عبادة والتي تتعنون به الأفعال. أما المثوبة فأيضا يندفع إشكال المثوبة، لأن المثوبة ليست على امتثال الأمر الغيري، بل المثوبة على الاتيان بهذا العمل المتعنون بالعنوان الراجح اللي هو بنفسه حسن وبنفسه عبادة. بل مثل ما قلنا شيخنا، الاحترام احترام المولى بذاته حسن ولا لا؟ مجرد أن يقصد بقيام الاحترام صار قيامي عبادة للمولى، محبوب للمولى. إذا ما قصدت بقيام الاحترام ما يتعنون عنواني بعنوان الاحترام ولا يكون محبوبا للمولى. أما إذا قصدت بقيام احترام المولى فإن قيامي سيتعنون بعنوان الاحترام وسيكون محبوبا له. هذا هو الطريق الأول الذي سلكه الشيخ الأعظم الأنصاري للتفصيل من الإشكال، نطبقه ثم نرى مناقشة الشيخ صاحب الكفاية لهذا الطريق. قال: وقد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين، أحدهما ما ملخصه، وإلا تفصيله ماذا؟ تفصيله في تقريرات الشيخ الأعظم، أن الحركات الخاصة، شو المقصود بالحركات الخاصة؟ الغسلتان والمسحتان بالوضوء مثلا، ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها، لما هو المقصود منها من العنوان الذي يكون بهذا العنوان مقدمة وموقوفا عليها. توضيح العبارة: هاي الحركات الخاصة الغسلتان والمسحتان ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها. شو هو المقصود منها؟ الغايات التي تجب هذه المقدمات لأجلها. الوضوء يجب لأجل الصلاة، الغسل يجب لأجل الصلاة، التيمم يجب لأجل الصلاة، الأفعال الوضوئية، الأفعال الغسلية، الأفعال التيممية بما هي أفعال مخصوصة لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان. يعني نفس هذه الأفعال لا تحص ماذا؟ لا تكفي في تحقق العنوان الذي تكون هذه الأفعال بهذا العنوان مقدمة وموقوفا عليها تلك الغايات. هذه الأفعال بهذا العنوان تكون مقدمة، وتكون الصلاة موقوفة على هذه الأفعال بهذا العنوان. بل بدي يقول الشيخ الأخون في مقام بيان طريقة الشيخ الأعظم للتفصيل، بدي يقول أنه قد لا تكون الأفعال المخصوصة بنفسها المقدمة، بل قد تكون المقدمة هي الأفعال المخصوصة بما هي متعنونة بعنوان، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان، لا بد من إتيان الأفعال المخصوصة بذاك العنوان اللي بتعنونها بهذا العنوان تكون مقدمة، لا بد من قصد أمرها. ليش لا بد من قصد أمرها؟ ليش ما نقصد العنوان؟ مجهود تفصيله، ما نعرف شو هو هالعنوان، تفصيل هذا العنوان، لكونه أي لكون أمرها الأمر الغيري، لكونه أي أمرها الغيري لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه. والصلاة موقوفة على ماذا؟ على الأفعال المخصوصة أو على الأفعال المتعنونة بالعنوان؟ المتعنونة بالعنوان. فإذا قصدنا أمرها الغيري فقد قصدنا العنوان إجمالا، لكونه أي الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون أي الأمر الغيري عنوانا إجماليا ومرآة لها، يعني ومرآة ماذا؟ للأفعال المتعنونة بذلك العنوان. طيب، فإتيان الطهارات عبادة عند الشيخ الأنصاري. الأخوان بعده عم بقرر طريقة الشيخ. فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها، ليس لأجل أن أمرها المقدم يقضي بالإتيان كذلك. الأنصاري بيقول لك صح، إتيان الطهارات عبادة، لا لأن الأمر المقدم الغير عبادي، بل الأمر المقدم الغير توصلي كما عرفتم، بل إنما يكون إتيانها عبادة، إنما كان إتيانها عبادة لأجل ماذا؟ لأجل أن قصد أمرها يوجب إحراز نفس العنوان اللي هو مجهول تفصيلا، الذي يكون بذلك العنوان، أي أتكون الأفعال المخصوصة بذلك العنوان موقوفا عليها، الصلاة موقوفة على الأفعال الوضوية المخصوصة المتعلمة بهذا العنوان. طبعا العبارة خب بعد عبارة عجمية، ما بدو مني لكم، بس هذا هو معناها. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، الشيخ الأخوند رحمة الله عليه ما ذكر الخصوصيات الثلاثة للعنوان اللي التزم بها الشيخ الأعظم، ما صرح بأن العنوان قصدي، بس يفهم من كلام الشيخ الأخوند، يفهم من كلام الشيخ الأخوند أنه لأن العنوان الذي التزم به الشيخ الأنصاري قصدي. ليش يفهم ذلك؟ لأنه الأخوند قال لا بد من قصد الأمر الغيري حتى يتحقق قصد العنوان إجمالا، فإذا هذا العنوان عنوان قصدي أم لا؟ عنوان قصدي. طيب كون العنوان مجهول تفصيلا لم يصرح به، أو قد يكون في صريح كلام الأخوند لأنه قال يكفي القصد الإجمالي، فمعنى ذلك أنه ماذا؟ مجهول تفصيلا. بس الخصوصية اللي لم تفهم من كلام، الخصوصية التي لم تفهم من كلام الأخوند واللي هي معتبرة عند الشيخ الأعظم، هي أن هذا العنوان راجح بذاته وبنفسه، هذا العنوان راجح بذاته وبنفسه، هي الخصوصية معتبرة عند الشيخ الأنصاري. والأخوند في مقام تلخيصه لكلام الشيخ الأنصاري لم تظهر هذه الخصوصية من كلام الأخوند، الأخوند أغفل هذه الخصوصية مع أنها مأخوذة في كلام الأنصاري، وهي خصوصية كون العنوان راجحا بذاته وبنفسه. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب لذلك أنا أشرت، أحسنت، لذلك أنا أشرت أنه هذه الخصوصية مأخوذة عند الشيخ الأنصاري لم تظهر من كلام الأخوند.
على جواب الشيخ
الأخوند
نفسه
بالأمس
كان فيه
باجي، لا أرجو منكم الانتباه. خب بماذا أشكل الأخوند على هذه الطريقة للتفصي عند الشيخ الأنصاري؟ الأخوند أشكل بإشكالين. الإشكال الأول أنه أيها الشيخ الأعظم، لو تنزلنا وسلمنا لك كل ما قلته فإنه لا يلزم من كون الأفعال بما هي متعنونة بعنوان قصدي راجح مقدمة للصلاة، لا يلزم من ذلك أن يؤتى بالأفعال بقصد أمرها الغير، لأن الشيخ الأنصاري ليش اعتبر أنه يجب أن نأتي بالطهارات بقصد أمرها الغيري؟ لأن قصد الأمر الغيري يحقق ماذا؟ طريق إلى قصد ماذا؟ إلى قصد هذا العنوان إجمالا، مو هذا ما قلناه؟ بل فإذا الشيخ الأنصاري اعتبر قصد الأمر الغيري، لأن قصد الأمر الغيري طريق إلى قصد هذا العنوان إجمالا، الأخوان يقول له يمكن أن يتحقق قصد العنوان إجمالا من دون ماذا؟ من دون أن يؤتى بالطهارات بداعي امتثال أمرها الغيري. كيف؟ قال يمكن أن نأتي بالطهارات بداعي آخر غير داعي امتثال أمرها الغيري، كداعي التبريد مثلا، بقوم أنا بغسل وجهي وإيدي وبمسح الرأس والرجلين بأي داعي؟ بداعي التبريد، الطقس حار وأريد أن أتبرد. وغاية ما في الأمر أقصد الوضوء الموصوف بأنه مأمور به بالأمر الغيري، فنستطيع أن نأخذ الأمر الغيري على نحو التوصيف لا على نحو الدعوي، وأخذ الأمر الغيري على نحو التوصيف كاف في قصد هذا العنوان إجمالا، وإن لم يكن الأمر الغيري هو الداعي إلى الوضوء. بتلتزم أيها الشيخ الأعظم بصحة هيك وضوء؟ تلتزم بصحة الوضوء المأتي به بداعي التبريد إذا كان هذا الوضوء موصوفا بأنه مأمور بالأمر الغيري من دون أن يكون الأمر الغيري داعيا إلى الوضوء، لأن توصيفه بأنه مأمور به بالأمر الغيري كاف لقصد العنوان إجمالا. لا يتوقع ولا يظن من مثل الشيخ الأعظم أن يلتزم بالصحة مثل هكذا وضوء يؤتى بالغسلات والمسحات فيه بداعي التبريد.
يعني ماذا لا يقول بأن قصد الأمر الغيري ذو خصص؟
بلي، ولكن الشيخ أراد من بياني أن يقول لابد أن نأتي بها بداعي أمرها الغيري، لأنه إذا كان الداعي هو الأمر الغيري بنكون قصدنا العنوان إجمالا. الشيخ الأخوان قال له لا، نأتي فيها بداعي آخر ونجعل الأمر الغيري وصفا للفعل المأتي به. هنا عندي وقفة صغيرة، أنتم تقدرون أن تميزوا ما بين كون الأمر الغيري داعيا وما بين كونه وصفا للعمل المأتي به؟ بتتذكروا أنا ببعض الدروس السابقة قلت لكم أنه من المهم التمييز بين ما يكون داعيا وما لا يكون داعيا بل يكون مقصودا. مثلت لكم بمثال بالفقه، أنه أنا إذا أهديت هذا الخاتم إلى زيد، أنا معتقد أن هذا الخاتم من فضة، ولكن الخاتم في الواقع من ذهب أبيض، ولكن أنا أعتقد أنه من فضة جهلا مني، والخاتم ملك لي، فأهديت الخاتم إلى زيد اعتقادا مني أنه فضة وهو في الواقع ذهب أبيض. فهنا قد يقال بماذا؟ بأن التمليك لم يتحقق. ليش؟ لأن ما قصد وما وقع لم يقصد. أنا قصدت أن أهبك الفضة وهذا لم يقع. ليش؟ لأنه في الواقع الخاتم ذهب مو فضة. وما وقع وهو إعطاؤك الذهب لم يقصد، لأنه أنا لم أعطك الذهب بقصد تمليكك الذهب. فإذا أنا معتقد أن الخاتم فضة وهو في الواقع ذهب أبيض وأهديتك إياه اعتقادا مني أنه فضة، ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد. بس في عندنا فرض آخر، شو هو؟ الخاتم فضة وأنا معتقد أنه فضة، فما في عندنا أي جهل مركب. أنا معتقد أن الخاتم فضة وهو في الواقع فضة، بس أنا توهمت أن زيدا سيد ابن رسول الله من ذرية رسول الله، فأهديته الخاتم اعتقادا مني أنه سيد، فبعد أن أهديته الخاتم تبين لي أنه عامي وليس بسيد. هنا في يقول ما قصد لم يقع؟ لا، أنا قصدت تمليك الفضة وما وقع هو تمليك الفضة. ما الذي تخلف هنا؟ تخلف القصد؟ لا، الذي تخلف هو الداعي. الأمر الذي دعاني إلى أن أهب الفضة لزيد اعتقادي أنه سيد. فعندما بان لي أنه ليس بسيد تخلف الداعي. تخلف الداعي لا يضر. بدنا نميز بين ما هو داع وبين ما هو مقصود. المقصود هنا تحقق، الداعي تخلف، تخلف الداعي لا يضر، تخلف الداعي لا يضر. فالأخون يقول للشيخ الأنصاري هذا المكلف إذا توضأ بداعي التبريد ما يدعوه إلى الوضوء، ما يدعوه إلى الغسلتين والمسحتين هو التبريد. غاية ما في الأمر قصد الوضوء المأمور به بالأمر الغيري، فأخذ الأمر الغيري على نحو الدعوية أو على نحو التوصيف. توصيف الداعي هو التبريد، الأمر الغيري أخذ على نحو التوصيف للفعل المأتي به. هذا التوصيف كاف في قصد العنوان إجمالا، مع أن الذي دعاه إلى الوضوء ليس الأمر الغيري بل التبريد. هل تلتزم بصحة هكذا وضوء؟ لا أحد يلتزم بصحة هكذا وضوء. هذا هو الإشكال الأول. بل إيه؟
خلف الدعوية
ودرج المثال. ها، أنا جبت المثال يا أخوان، المثال يقرب من جهة يبعد من جهة. أنا جئت بالمثال حتى تميزوا بين ما يكون داعيا وبين ما يكون ماذا، وبين ما يكون مقصودا. فالآن خب نحن كلنا منسلم إنه مولانا إذا كان الداعي إلى الغسلتين والمسحتين التبريد، حدا يجتزئ بهكذا؟ لا، مش نحن مسلمين ان الوضوء عبادي شيخنا؟ داعي التبريد ما يوجب ماذا؟ عبادية العمل ولا يوجب القربية، مع انه بحسب كلام الشيخ الاعظم لازم ماذا؟ يلزم ان يصح كذا وضوء، لان وين كان داعي التبريد؟ الا ان المدار كل المدار عنده على قصد العنوان ولو اجمالا. توصيف الوضوء بانه مامور به بالامر الغير كافي في قصد العنوان اجمالا، وبهذا يستحكم الاشكال على الشيخ. إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكره الأخ إنه هذا الوجه، طبعا الإشكال الأول اللي ذكره الأخ نقبله صحيح، صحيح كل هذا الوجه الذي ذكرته أيها الشيخ الأنصاري على طوله لا يؤدي إلى أنه لابد من الإتيان الطهارة، لا يؤدي إلى أنه لابد من الإتيان بالطهارات بقصد أمرها الغيري، بل يمكن الإتيان بها بداعي التبريد مثلا ويكون الأمر الغيري على نحو التوصيف، وهذا ما لا تلتزم به. الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما هو؟ الأخون قال هذه الطريقة من التخصي لا تحل مشكلة المثوبة، لأن واحدة من كانوا إشكالات ثلاثة، الدور وتوصلية الأمر الغيري والمثوبة. الأخوان يقول للأنصاري هذه الطريقة لا تحل مشكلة المثوبة. هذا الإشكال الثاني من الأخوان على الأنصاري منشأه أنه لم يسلط الضوء في تلخيصه لطريقة الأنصاري، لم يسلط الضوء على هذه الخصوصية من خصوصيات العنوان، وهي خصوصية أن العنوان رازح بذاته. فإشكال المثوبة بينحل عند الأنصاري. لا، المثوبة إنما هي على ماذا؟ على هذا العمل، لأنه تعنون بعنوان راجح بذاته مو على امتثال الأمر الغيري، ينحل إشكال المثوبة. فإذا نحن لا نقبل مع الأخوان إشكاله الثاني على الأنصاري. منشأ الإشكال الثاني إغفال هذه الخصوصية من خصوصيات العنوان الذي فرضه الشيخ الأنصاري. إشكال المثوبة ينحل. نعم، الإشكال الأول ورد.
طبعا
بل إيه؟ أنا أوضحت أثناء بيان طريقة الشيخ الأنصاري أن إشكال الدور ينحل، لأنه عبادية العمل غير متوقفة على الأمر الغيري، بل منشأها تعاملها بالعنوان الذي هو بذاته عبادة. طبق هذا القدر، وعندي تعليقة بسيطة أذكرها وننتقل إلى الطريقة الثانية للتفصي عن الإشكال. قال وفيه مضافا، إذا الإشكال الأول مضافا إلى أن ذلك، يعني هذا الذي ذكرته، لا يقتضي الإتيان بها أي بالطهارات الثلاث كذلك. يعني كذلك يعني بداعي أمرها الغيري. ليش؟ لإمكان، ليش لا يقتضي الإتيان بها بداعي أمرها الغيري؟ قال لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون هذه المقدمات بتلك العناوين موقوفا عليها. صحيح الوضوء بما هو معنون بهذا العنوان تتوقف عليه الصلاة، يمكن الإشارة إلى هذه العناوين بنحو آخر. صحيح إذا كان الأمر الغيري هو الداعي تحصل الإشارة الإجمالية إلى العنوان، بس يمكن حصول الإشارة الإجمالية إلى العنوان من دون أن يكون الأمر الغيري داعيا، يكون الداعي شيء آخر ويؤخذ الأمر الغيري على نحو التوصيف. قال ولو بقصد أمرها وصفا للفعل المأتي به لا غاية وداعيا، لأن أنتم بتعرفوا الداعي والغاية شيء واحد. مولانا بس قول أنا ما يدعوني إلى شرب الماء رفع العطش، يعني الغاية من شرب الماء رفع العطش، غاية ما في الأمر رفع العطش بوجوده العلمي السابق على الشرب يسمى داعيا، بوجوده الخارجي المترتب على الشرب يسمى غاية. هذه أمور تقدمت معنا فيما سبق. فإذا كيف يمكن قصد هذه العناوين إجمالا بنحو آخر؟ قال ولو بقصد أمرها، يعني نقصد الأمر الغيري بس لا على أن يكون غاية وداعيا، بل وصف للعمل المأتي به على نحو التوصيف، بل كان الداعي إلى هذه الحركات. طيب إذا الأمر الغيري ليس داعيا بل نقصده على نحو التوصيف، خب ما هو الداعي إلى الحركات؟ بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها بالأمر الغيري، الداعي إليها ما هو؟ شيئا آخر، بل كان الداعي إليها شيئا آخر غير أمرها. شو الشيء الآخر غير الأمر الغيري الذي يكون داعيا كالتبريد مثلا؟ وضح الإشكال؟ بيقبل الأنصاري رضوان الله عليه أنه اللي بيغسل يأتي بالغسلتين والمسحتين بداعي التبريد غاية ما في الأمر، يأتي بالأفعال موصوفة بأنها مأمور بها بالأمر الغيري بلا أن يكون الأمر الغيري داعيا، بيقبل أنه إذا يكفي لا يقبل، يجزي لا يجزي جزما. غير وافر هذا ماذا؟ هذا جواب وفيه، وفيه مضافا إلى هذا الإشكال أن هذا الطريق غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها أي على الطهارات الثلاث كما لا يخفى. نحن قلنا هذا لا نقبل، لا لا، لو أنك سلطت الضوء أيها الأخوان على أن هذا العنوان راجح ذاتا لا صار واضحا ماذا؟ أن إشكال المثوبة يندفع، ليست المثوبة على امتثال الغير إلى أمر الغير بل على الأفعال لأنها تعنونت بعنوان راجح بذاته وبنفسه. واضح الكلام؟ طيب قبل أن أنتقل إلى الطريقة الثانية ثانيهما مولانا، بالنسبة للطريقة الأولى بلي نعم بالنسبة للطريقة الطريقة الأولى اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، ما يمكن أن يورد به على طريقة الشيخ إنه هذا تطويل للمسافة لا حاجة إليه، بدل أن نلتزم لأجل التفصي من الإشكال أن المقدمة هي الأفعال بما هي متعنونة بعنوان راجح ذاتا، يمكننا ماذا؟ أن نتفصل عن الإشكال بالالتزام بماذا؟ بالمحبوبية الذاتية لهذه الأفعال ورجحانها الذاتي كما التزم به صاحب كفاية. واضح الكلام؟ فما التزم به الشيخ الأنصاري من أنه نتفصى عن الإشكال بالقول بأن المقدمة هي الأفعال المتعنونة بعنوان قصدي راجح ذات المجهول لنا، هذا تطويل، فضلا عن أنه لا يحل المشكلة لما ذكرناه، تطويل للمسافة بلا طائل، إذ يكفي في حل الإشكال أن نلتزم بما التزم به صاحب الكفاية بأن هذه الأفعال محبوبة بذاتها، عبادة بذاتها، راجحة بنفسها، وهذا كاف في دفع المشكلات الثلاث كما أوضحناه فيما سبق وفيما تقدم. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ طيب، الآن ننتقل إلى الوجه الطريق الثاني أيها الأخوة، أرجو منكم الانتباه. قال ثانيهما ما محصن. الطريق الثاني أيها الإخوة هو على ما ذكره الأخوند، هو أن الغرض، نحن طبعا صار واضح عندنا أنه في عندنا مقدمة وعندنا ذو المقدمة. مثلا عندنا الصلاة وهي ذو المقدمة، وعندنا الوضوء وهو المقدمة، صحيح أم لا؟ طيب، ونحن الآن كلامنا كيف بدنا نحل المشكلة في الطهارات الثلاث. حلها الأخوان بالالتزام برجحانها الذاتي، الآن عم نتعرض للحل الثاني اللي نصب إلى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري على ما نسب إليه الأخوان هنا يقول: كما أن ذا المقدمة وهو الصلاة، لماذا نأتي بذي المقدمة وهو الصلاة بقصد أمرها؟ لماذا نأتي بالصلاة بقصد أمرها يا إخوان؟ هوني بدي إياكم تتذكروا شوي ما مر معنا ببحث التعبد والتوصل. لماذا نأتي بالصلاة بقصد أمرها وبداعي أمرها؟ هل لأننا أمرنا بالإتيان بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها وبقصد أمرها؟ لا، نحن بحثنا بالتعدي والتوصل، بالتعبد والتوصل أنه لا يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. طيب، وقلنا بأننا إنما نأتي بالصلاة بداعي أمرها وبقصد أمرها بحكم العقل. ليش؟ لأن الغرض من الصلاة لا يتحقق إلا إذا أتي بها بداعي أمرها وبقصد أمرها، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالصلاة بداعي وبقصد أمرها تحقيقا لغرض المولى، وإن لم يكن داعي الأمر وقصد الأمر مأخوذا في متعلق الأمر. الأنصاري يقول على ما نسبه إليه الأخوند: كما أن الصلاة لا يتحقق الغرض منها إلا إذا أتي بها بداعي أمرها، فكذلك مقدمة الصلاة وهي الوضوء لا يتحقق الغرض من الصلاة إلا إذا أتي بمقدمتها وهي الوضوء بداعي أمرها الغيري. فالملزم لنا إلى الإتيان بالوضوء أو الغسل أو التيمم الذي هو مقدم للصلاة، الملزم لنا على الإتيان بهذه الطهارات الثلاث بداعي أمرها الغيري هو ماذا؟ هو أن الغرض من ذي المقدمة لا يتحقق إلا إذا أتي بالمقدمة بداعي أمرها الغيري. خلاصة الكلام: كما أن الصلاة لا يتحقق الغرض منها إلا إذا أتي بها بداعي أمرها النفسي، فكذلك الصلاة لا يتحقق الغرض منها إلا إذا أتي بمقدمتها بداعي أمرها الغيري. واضح الكلام؟ هذه هي الطريقة الثانية للتفصي من الإشكال على ما ذكره الأخوند تلخيصا عن تقريرات بحث الشيخ الأعظم. طبق هذا القرار. ثانيهما ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها، كالأمر النفسي بالصلاة اللي هي غاية للطهارات الثلاث، الصلاة اللي هي غاية للوضوء غاية للغسل، أن الغرض من الأمر النفسي بغايات هذه الطهارات كالصلاة، كما لا يكاد يحصل هذا الغرض من الأمر النفسي بالصلاة بدون قصد التقرب بموافقته. يا أخواني إذا صليتم من دون قصد امتثال الأمر الصلاطي يحصل الغرض؟ لا يحصل. كذلك لا يحصل الغرض من الأمر الصلاطي من الأمر النفسي بالغاية ما لم يؤتى بها أي بالطهارات كذلك أي عبادة وبداعي أمرها الغيري. لا باقتضاء أمرها الغيري. شو يعني لا باقتضاء أمرها الغيري؟ يعني في هذا الوجه الشيخ الأنصاري يريد أن يقول لكم أن الملزم بالإتيان بالطهارات الثلاث بنحو عبادي وبقصد أمرها الغيري ليس الأمر الغيري نفسه، لأن الأمر الغيري توصلي. ما هو الملزم؟ الأمر النفسي المتعلق بالغاية، لأن الغرض من الأمر النفسي المتعلق بالغاية لا يتحقق إلا إذا أتي بالمقدمة بداعي أمرها الغيري. لاحظت كيف تفصل من الإشكال؟ واضح الكلام؟ قال وبالجملة وجه لزوم إتيانها عبادتان، يعني الوجه في لزوم الإتيان بالطهارات الثلاث بنحو عباديين وامتثالان لأمرها الغيري إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات ما يكون غاية للطهارات كالصلاة لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا بقصد الإطاعة. يعني خصوص هذه الطهارات من بين بقية المقدمات لا يتحقق الغرض من الأمر النفسي بالغاية إلا إذا أتي بها بقصد الإطاعة وبقصد امتثال أمرها الغيري. بقية المقدمات لا يتحقق الغرض من الأمر النفسي المتعلق بالصلاة إذا أتينا بها لا بقصد الإطاعة، أما هذه المقدمات فلا يتحقق الغرض إلا إذا أتي بها بقصد الإطاعة. يا أخوان هذا التقريب الثاني بحل مشكلة توصلية الأمر الغيري أم لا؟ بحل مشكلة توصلية الأمر الغيري. ليه؟ لأنه ما بقى منشأ العبادية بالطهارات الثلاث تعلق الأمر الغيري بها. منشأ العبادية ما هو؟ حكم العقل بلزوم الإتيان بها بنحو عبادي، لأن الغرض من الأمر النفسي المتعلق بالغاية لا يتحقق بدون ذلك. فمشكلة توصلية الأمر الغيري تنحل بهذا البيان. بس شو المشكلة التي ترد؟ أولا هذا البيان ما بيحل مشكلة ترتب المثوبة. المثوبة على ماذا؟ المثوبة على ماذا؟ بالنهاية مو العقل ألزمني أن آتي بالطهارات بداعي أمرها الغيري، صحيح، ولكن العقل نفسه الذي يلزمني بالإتيان بالطهارات بداعي أمرها الغيري يقول لي امتثال الأمر الغيري لا يستحق العبد عليه مثوبة. قل مثوبة على ماذا؟ هذا من جهة. طيب ينفع هذا البيان في رفع إشكال الدور؟ ليش؟ لماذا لا ينفع في رفع إشكال الدور؟
الأمر الغيبي واقع على الأمر النفسي.
نعم
الأمر الغيبي واقع على الأمر النفسي.
إشكال الدور شو كان يا أخوان؟ الأمر الغيري يتعلق بالطهارة بما هي عبادة، وعباديتها متوقفة على الأمر الغيري. هون يرتفع الدور. ليش؟ لأنه الأمر الغيري لم يتعلق بالطهارات الثلاث بما هي عبادة. ليش؟ لأنه قصد امتثال الأمر لا يؤخذ في متعلق الأمر. اللي ألزمنا أن نأتي به بنحو عبادي ما هو؟ العقل، لأن الغرض من الأمر النفسي لا يتحقق بدون ذلك. فالمفروض أن إشكال الدور يرتفع بهذا البيان، ولكن سيناقش الماتن هذا البيان ويبين أن إشكال الدور لا يرتفع بذلك. وإلا بدوا فينا نقول هيك، الدور شو هو يا مولانا؟ متوقف الشيء على نفسه. الأمر الغيري يتعلق بالطهارات بما هي عبادة، وعبادية الطهارات تتوقف على الأمر الغيري، هذا دور. فأنت الآن بمقدورك تلي بناء على هذا الوجه ينحل الدور. ليش ينحل الدور؟ لأن الأمر الغيري لم يتعلق بالطهارات بما هي عبادة، بل تعلق بالطهارات بما هي هي. واللي ألزمني أن آتي بها بنحو عبادي ما هو؟ حكم العقل بأن الغرض من الأمر النفسي لا يتحقق بدون ذلك. واضح الكلام؟ بدوان تقول ينحل إشكال الدور، الماتن يقول لا، إشكال الدور لا ينحل. فما يرد على هذه الطريقة مو فقط أنها لا تحل مشكلة المثوبة، بل هذه الطريقة لا تحل مشكلة الدور أيضا، لا تحل مشكلة الدور، فقط وفقط تحل مشكلة توصلية الأمر الغيري. الطريقة الوحيدة اللي بتحل المشكلات الثلاث هي طريقة صاحب الكفاية. لذلك قال وفيه أيضا، يعني أنه كسابقه، أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها. واضح الكلام؟ واضح الكلام إلى هنا؟ وأما ما مع ربع العقيل يأتي، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نبين لك أنه لا يفيد هذا في دفع إشكال الدوري.